بس يمكن لو رفضت شهادة الدبلوم يقبلون مصاعد يقبلون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد رب الفرج والفرج نبينا الكريم. وصلنا إلى التوحيد، وش المقصود بالتوحيد؟ وش معنى التوحيد؟ عادة في العقائد أو في لما نطرح بحث التوحيد في بداية الكتاب، هل يقصد فيه تلك الصفات السلبية بأنه لا شريك إلا الله، لا شريك إلا الله، يعني لا شريك لله، أو أنه يقصد فيه توحيد عامة المعارف، يعني من لا إله إلا الله بمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني غني، يعني مطلق، يعني ها. فإذا حتماً ما غير من غير الممكن أن يتصل مباشرة بطلعاً خالق، يعني فيه فياض باستمرار، فياض يعني مستمر فيضة، وبالتالي خلقه مستمر يعني دائما يخلق، لكن هالخلق على مراحل على مراتب على أنواع. إنزين كيف الله سبحانه وتعالى يتصل فيه؟ فيحتاج إلى واسطة. إذا لا إله معنى لا إله إلا الله يتضمن ويش لزوم إرسال الرسول، لأن إطلاق الله سبحانه وتعالى يخلي يمكن على بعض القوابل بينها تتحمل الاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى، زي القوابل اللي هي الكثيفة زي ما يسمونها في كتب الكلامية القديمة، يعني يقولون القوابل الكثيفة، يعني اللي فيها مادة اللي صارت جرم ابتعدت وايد عن عالم المجردات صارت مادية، زين ففيها كثافة، هذا ما تقدر تتصل بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى مطلق، هذا صارت محدودة صارت ضعيفة في قمة المحدودية. زين فإذا تحتاج إلى إرسال الرسول، إذا من لا إله إلا الله يتدرج إرسال الرسول، أهمية إرسال الرسول، لزوم إرسال الرسول. زين بعدين بمعنى في رسول حتما الرسول إيش بيذكر؟ تعاليم الله سبحانه وتعالى، لازم يصير عنده دليل إلى هالتعاليم، يعني كتاب شيء يثبت بأن كلامه هو كلام الله سبحانه وتعالى، يكتب كلام الله أو ينقل الكتاب نفسه، يعني يتنزل عليه كتاب من الله سبحانه وتعالى ينقل إلى الناس، أو لا هو كلامه على شكل أحاديث على شكل الأخير هو مبلغ لله سبحانه وتعالى، يعني الواسطة. زين هالواسطة لازم يصير لها وصي، يعني لو تشوفون حتى في الأديان الأساسية، يعني خاصة إذا نزل كتاب لازم يصير لها الكتاب وإيش يصير له منزل اللي هو النبي، ويصير له مبين اللي هو وصي من الأوصياء. كل نبي نزل كتاب معه وصي، بالإضافة إلى أن النبوة مستمرة لأن الأرض لا تخلو من حجة، يعني ما تخلو من الواسطة، من قبل الله ينخلق الإنسان من نزول آدم إلى بعد ما ينخلق الإنسان، بعد ما تنتهي اللي هي حياة الإنسان ونروح إلى يوم الآخر، ولا تزال الواسطة قائمة، يعني الواسطة موجودة، يعني النبي أو رسول أو وصي، المهم أن في معصوم يربط الله الخلق بالله سبحانه وتعالى. احيانا تتكسر الوسائط، يعني زي ما قلنا مثلا لما يتنزل كتاب يصير له منزل ويصير له من، يعني كانه مجمل الاجمال عند الرسول صلى الله عليه واله، وبعدين يشرح عند اهل البيت، اهل البيت يبينونه يشرحونه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للامام علي حاربتهم على التنزيل وانت بتحاربهم على التاويل، يعني على الشرح والتبيين بتحارب الكفار. وفي زمن النبي موسى عليه السلام نفس الشيء، وصيه كان هارون. زمن النبي عيسى عليه السلام أيضا كان لوصي من الأوصياء، كان ملازم إليه زي ما كان الإمام علي مع الرسول، زي ما كان هارون مع النبي موسى. زين فالأنبياء مثلا داود وسليمان كانوا مع بعض، نفس الشيء لما نزلت كتب داود سليمان أيضا كان مع داود وصية. زين إبراهيم قال له وصي إبراهيم، صحف إبراهيم إذا حتما إلى وصي. هذا رحلة والبحث، أنا قلت لكم في الفصل هذا ولا أحد يبحث عنه، كل نبي في قصص الأنبياء أو شيء يشوف كل نبي نزل عليه كتاب منه وصية، حسن بتشوفون إلى وصي من الأوصياء. أنا لم طلعتهم مرة على فصلنا بأكتب بحث عقائدي، يعني أنه النبوة والإمامة ما تنفك عن بعضها، مو في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صار في إيمان، يعني صار في وصي للنبي، لا كان في كل المراحل اللي نزل فيه الكتاب كانت تحتاج إلى مبين غير اللي هو اللي أنزل الكتاب عليه، أنزل الكتاب عليه. زين، فاللي ينزل الكتاب عليه يشرحه حق وصية، يبينه حق وصية، يعني يكون هو الواسطة مع الوصي، وبعدين هذا الوصي يوصله إلى الناس. كانت على مراحل حتى الواسطة، يعني احنا الرسول صلى الله عليه وآله ما فينا نفهمه من غير الإمام علي يبين لنا وش يعني الرسول، وش خصائص الرسول، أهل البيت يبينون لنا حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله، والله احنا باتصال مباشر بالرسول ما ندرك حقيقة الرسول. زين، إذا إرسال الرسول، تنزيل الكتاب، الإمامة، بعدها كلها من وين؟ من إطلاق الله سبحانه وتعالى، يعني من غنى الله سبحانه وتعالى، من عدم، من التجرد التام لله سبحانه وتعالى، والمادية والحاجة التامة عند الإنسان كلها انشقت من التوحيد، يعني من لا إله إلا الله، صحيح؟ يعني انشقت من التوحيد الرسالة، إرسال الرسول والإمامة، ولأن لا إله إلا الله حتما الله سبحانه وتعالى اللي بيجازي الجميع، اللي بيثيب الجميع، ومكان الجزاء الميعاد. ولذلك احنا عادة في بداية الكتاب لما نتكلم عن العقائد احيانا نطلق عليها التوحيد، لانها كلها تنبع من التوحيد، فهذا معناها العام. اذا المعنى العام للعقيدة، اذا قلنا التوحيد معناتها بالمعنى العام تشمل كل العقائد، وفي عندنا التوحيد بالمعنى الخاص له اللي في عرض الاصول الأربعة، يصير الأصل الخامس، يعني أول التوحيد، بعدين العدل، بعدين النبوة، الإمامة، المعاد. فالتوحيد بالمعنى الخاص يصير صفة من الصفات، صح؟ الله واحد، بس شنو أحد الصفة؟ ثبوتية ولا سلبية؟ سلبية، تسلب الشريك عن الله، تسلب الشريك عن الله، يعني لا شريك له، لا مثيل له، يعني تسلب الشريك، فهي من الصفات السلبية. خلاص، التوحيد إلى أنواع، التوحيد على حسب التقسيم. أحيانا نحن ندرس التوحيد كنظريات حتى نعرف شو معنى التوحيد، هذا هو التوحيد النظري، نظرية التوحيد. وأحيانا ندرس الأعمال، كيف نوحد في العبادة، كيف نكون متوكلين على الله سبحانه وتعالى، كيف نستعين بالله، هذا هو التوحيد العملي. إذا في أعمالنا كيف نصير موحدين، وفي فكرنا كيف نصير موحدين. فالتوحيد ينقسم على حسب حاجة الإنسان إلى نظري وعملي. في التوحيد النظري عادة مش ندرس، يعني لما نبغى نتعرف على التوحيد بعد نقسمه إلى أقسام. أول شيء طبعا فقط من باب الشرح، من باب فهم التوحيد، والله التوحيد هو الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لا شريك له، لا مثيل له، لا شو اسمه شبيه له، ها زين، لا مثل له، يعني مو بس ما إله مثيل، ما إله مثيل، فينقسم إلى أول شيء نتعرف على الذات، هل يمكن نتعرف على الذات أو لا، كنه الذات نقدر ندركها أو ما نقدر ندركها، هذا ندرسه في التوحيد الذاتي، توحيد في الذات. بعدين هناك في التوحيد في الذات نفس الشيء نقسمه إلى قسمين، التوحيد الذاتي نقول الذات أولا كنه الذات ما نقدر نتعرف عليها، ما نقدر نعرف كنه الذات الإلهية، صحيح؟ احنا ممنوعين اصلا من التفكر حتى في كون الذات الالهيه، لانه ممكن الواحد يوصل للشرك للكفر، وهذا اللي صار لبعض الملحدين زي كانت لما وصل الى هالمرحله اشرك، انكر وجود الله، الحد. زين، فاحنا كون الذات ممنوعين عن الخوض فيها، لكن ابعاد الذات الالهيه اللي ذكرت القران الكريم اللي هو الله احد، الله الصمد. إذن أول شيء الأحد، الأحدية يعني الصمدية، بعض الكتب تقول إن هي تعبر عنها التوحيد الأحدي، يعني ما في أحد غير الله سبحانه وتعالى. إحنا نقول مثلاً ده المكان ما في أحد، يعني ما في غير الله سبحانه وتعالى، وهذا معناه البساطة. خلاص، هذا معناه البساطة. وش يعني البساطة؟ بسيط يعني ما يسمح مجال إلى غيره بأنه يكون موجود، ما يسمح للتركيب بأنه يحضر، ولذلك هو حاضر في كل مكان في كل شيء. خلاص، لأن أحد، لأن صمد، صمد يعني ما في ثقرة الله سبحانه وتعالى مو موجود فيها، لأن الله أحد، الله الصمد تشرح الأحدية. لذلك البعض يسميه بتوحيد الصمد، زي الشيخ حسن زاده يسميه توحيد الصمد، توحيد الأحد. زين، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآيتين اللي بعدهم لم يلد ولم يولد يعني ما في شريك إله، لا شريك لله، له التوحيد الواحد، ولم يكن له كفوا أحد يعني ما في واحد غيره، ما إلى زوجة، ما إلى زي ما يقول بعض المسيحيين حتى يولد ولد وما إلى ذلك، يصير مثلا عنده أبناء مثل ما يقول بعض اليهود وغيره وبعض المسيحيين. زين، إذا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد، لا 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 أحد طلع منه، يعني ما تجزأ، ما صار في واحد ناشئ منه، ولا في أحد كفو إلى من الخارج، ما في أحد مكافئ، وهذا هو التوحيد الواحد. إذا إحنا نقدر نتعرف من خلال الآيات، من خلال الروايات عن التوحيد الأحد والتوحيد الواحد. لا سموهم فاده نفي التركيب، التوحيد الأحد يسمونه نفي التركيب لأنه بسيط، إذا لا ما يتركب ببساطة. التوحيد الأحد يسمونه نفي التركيب في الكلام، والواحد يسمونه نفي التعدد. وش يعني نفي التعدد؟ وش يعني لا شريك له؟ يعني ما في ثاني والله، أصلا غير قابل للعدد، غير قابل للعدد، وحدة حقيقية يعني مو وحدة عددية. نفي التعدد يعني أصلا ننفي العدد، ما نقول الله واحد يعني ما في ثاني، الله واحد يعني غير قابل إنه يصير فيه واحد ثاني. ما نقصد بالوحدة هنا العددية، نقصد الوحدة الحقيقية. خلاص، طبعا هذا من ضيق التعبير، ما عندنا شيء نعبر عنه غير واحد، غير الرقم يعني، بس احنا ما نقصد فيه الرقم. لان هذه بساطة الذات بنمشي عنه، ما في شيء ترك انواع التراكيب هذه الوحدة الحقيقية والعددية، الفرق بينهم. التوحيد الصفاتي اهم شيء، التوحيد الصفاتي اللي ذكرناه من قبل، توحيد الصفاتي اهم شيء. وش يعني نكون موحدين في الصفات؟ إن ما نتخيل الصفة غير الموصوف. الله عالم، الله قادر، القدرة نفس العلم في الذات الإلهية، مو منفصلين عن بعض، إحنا فصلناهم إلى الفهم فقط. خلاص، إذا التوحيد الصفاتي هو تغاير في المفاهيم، والله في الواقع ما في تغاير. في الخارج ما عندنا غير الذات الإلهية، ولذلك الأمير المؤمنين عليه السلام يقول كمال التوحيد نفي الصفات عنه، لأن الصفة غير الموصوف. فأنا لما أقول الله عالم أتصور على طول مفهومين، لا، في الخارج هم واحد، هو العلم هو الله. ولذلك بعض العرفاء لما يقولون أن علم الإنسان، الإنسان هو الله، في واحد قال أنا الله، وشو اسمه كان إلى قتله الحلاج، الحلاج كان عارف يعني، قال أنا الله، وهو كان يقصد أنه علمي من علم الله سبحانه وتعالى، قدرتي من قدرة الله سبحانه وتعالى، ما في شيء متفصل عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كل حاجة فيه هي الله، ما في شيء اسمه أنا. ما فكره مشرك قتله. زين، يعني في التوحيد الصفات الإنسان ما يشوف في الله سبحانه وتعالى، كل العلم هي الله، القدرة هي الله، العلم والقدرة هم الله، يعني العلم والقدرة نفس الشيء، منسوحين في بعض، ما في علم وقدرة منفصلين عن بعض الذات الإلهية. احنا فقط لا اخبرنا فيها، اكتشفناها من خلال الآثار، من خلال الآيات فصلنا، والله في الواقع ما في تفصيل. حتى في الإنسان نفسه الحين وين العلم؟ الإنسان هو العلم، صح؟ الحين معلوماته شيء فيه مو منفصلة عنش، تقدرين تمسكين الحين حتى لو بالخيال، تقدرين تمسكين العلم في نفسك في منطقة معينة؟ لا، لأن العلم مجرد قدرة، نفس الشيء الإرادة، نفس الشيء الصفات مو منفصلة عن الذات، حتى في الذات الإنسانية. فإحنا من باب المفاهيم بس، أنا أحس أن عندي علم مثلا فلان عالم، أنا أحس أن عندي قدرة يقولون فلان قادر أكتشف، إذا أنا أدركها إدراك وجه حضوري، إدراك شهودي، لكن أنا ألمسها منفصلة عن يمي، منفصلة عن يمي، غايبة فيها. هي نفس النفس واحدة بس، ما فيها شيء، ما فيها شيء منفصل. توحيد الفعلي إلنا زي ما يعبرون عنه الأشاعرة، لا مؤثر في الوجود إلا الله. طبعا الأشاعرة يصرون على أن حتى الوسائط ما تأثر، يعني مثلا النار إحنا ما نعترف بهالكلام، زين يقولون ما في شيء مؤثر غير الله سبحانه وتعالى، يعني ما في علة ومعلول ولا هم يحزنون. النار لو إيش صارت حارة؟ لأن الله سبحانه وتعالى بغاها تصير حارة، مو لأنها علة، هي مو علة للحرارة، الله سبحانه وتعالى بغاها تصير باردة تصير باردة، خلاص ما في وسائط، لا مؤثر في الوجود إلا الله، كذا يقصدونها هم. بس احنا لما نقول لا مؤثر في الوجود إلا الله يعني بالاستقلال، يعني ما في شيء بالاستقلال يأثر خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فاحنا نفس العبارة نعيدها، شوفونها في نفس ذي، لكن المعنى يختلف عندنا وعندهم. أهم لا مؤثر في الوجود إلا الله بالاستقلال أو غير الاستقلال، ما في حد يأثر إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا تلاصق بس، النار والحرارة لصقوا مع بعض، مو هي سبب الحرارة، اللي بينهم مجرد تلاصق ممكن أن ينفك. لكن احنا نقول لا، الفلاسفة يقولون، المتكلمين المتأثرين بالفلاسفة يقولون ان الشيء انخلق علة الى شيء خلاص ما ينفك عنه، النار دائما تحرق وين ما كانت تحرق، ما تنفك عنها الا اذا وجد ويش مانع، اذا وجد مانع النار صيح مثلا احط ورقة وش فيها، فيها ماي مبللة بماي، زين وشس او اقرب ماي من النار الماي يحترق، ما يحترق صحيح، ورقة مليانة ماي اقربها من النار ما تحترق لان في مانع، لكن هي النار طبيعتها الاحراق، هي خلقتها الشكل، خلقت جزء منها ان هي وش جزء من جزئياتها ذاتي من ذاتياتها ان هي تحرق، علة للاحراق. طبعا العرفاء ما يعترفون بهالشيء، نفس الشيء العرفاء اصلا يحذفون مبدأ العلية، يقول لا مؤثر في الوجود إلا الله، لأن كل شيء أثار الله سبحانه وتعالى، ما عندهم مبدأ علية العرفاء، ما في علة ومعلول، أصلا معلول ما في، ما في غير الله سبحانه وتعالى، والباقي دم تسمعونها ليس في الدار غيره ديار، يعني ما في أحد غير الله سبحانه وتعالى. كيف هذه مباني، ما فينا نقول دي صح دي غلط، تأخذين مباني المتكلمين تدرسين علم كلام على مبانيهم، تأخذين مباني الأشاعرة تدرسين كلامهم على مبانيهم، يعني ما في أقول إيش صح والباقي كلهم غلط، لا مباني فكرية.
يعني إذا صارت عارفة من العرفاء تشوف هذا الشيء يمكن
حتى العرفاء في بينهم مباني مختلفة، بس يعني كلهم متفقين إنه مبدأ العلية ما يدخل في العرفان، لأن أصلا ما في علة ومعلول، ما في غير الله سبحانه وتعالى، والباقي كلها مظاهر لله وآثار. عشان كذا كل بنوا الفلاسفة هدموا العرفان، لأن العرفان قائم على العلية، قائم على الوجود الذهني، والعرفان تقول ما في غير وجود واحد سيال، تحدث الوجود الذهني، فكل اللي تأخذونه في الفلسفة وبعدين في العرفان بينهدم، يعني مدرسة ثانية لها مباني ثانية. إذا التوحيد الفعلي الشيء المشترك فيه أن لا مؤثر غير الله سبحانه وتعالى بالاستقلال، غير الأشاعرة اللي يقول لا مؤثر غير الله بالاستقلال أو غيره. إحنا بعد نقول أكثر من ذلك، أنه أصلا ما في موجود يقدر يأثر بشكل مستقل، ما في موجود مستقل في فعله، يعني أنا حتى لو ضليت لو بغيت أقتل زين أنا مو مستقلة فعلي عن الله سبحانه وتعالى، يعني ما خرجت من دائرة وسلطان الله. الله سبحانه وتعالى بإرادته خلاني حرة، بإرادته أعطاني الاختيار، خلاص يعني داخل سلطنة الله سبحانه وتعالى وداخل فعل الله. هذه الفقه أخذتونهم درس تذكرون في بداية معرفة دي موجود اللي هو إذا كان مشبهنا بويش كان أعطينا سكين أو شيء وتذكرون هذا المثال أنتم مزوان درستون بداية معرفة هذا أنتم تصير من الراحة. كانوا يقولون إذا إحنا أعطينا مثلا حين شبهه وفعل بفعل الإنسان بالمعاق زين، وإذا وصلنا بطيار كهربائي وحطينا في يديه سيف أو سكين زين، إذا وصلنا بطيار كهربائي هو يتحرك يقدر يحرك يديه، يعني هي ومعاق ما يقدر يحركها لكن مع التيار الكهربائي يقدر يحرك. إنزين إنسان ثاني راح أعطاه تيار وصله بطيار كهربائي حرك يديه راح قتل واحد، الحين من القاتل يصير ذاك اللي وصله بطيار كهربائي أو الإنسان المعاق؟ إيه تذكرونها هذا طرحوا الأشاعرة. إيه إحنا نقول بيصير الإنسان هو القاتل المختار، إيه صاحب الجريحة هو القاتل. عليكم السلام عليكم العافية. طبعا هذا طرحوا الأشاعرة يقولون إذا كذا أنتم تقولون إن الله ظالم إذا إحنا نسوي أفعالنا تحت سلطة الله سبحانه وتعالى، فحاولوا تسمعوا. هو بعد صغير كأنه يقولون كان في المدرسة سبحان الله وش فايدة؟ يعني تحصير ايه اخي سبحان الله يعني قصة فجأة كده بها
مستقبل العالم مستقبل أربعنا مستقبل هو في العناية المركزة
هو بعد يعني
ايه هو حد يطيب في يوم
استغفر الله
عضوه تجلوده يعني إنسان مرة مستزن
الله المعين. زين توحيد الفعلي بعدين توحيد الفعل انقسمه، لاحظوا التوحيد الفعلي غير التوحيد العملي. التوحيد العملي وشو كان المقسم أساس القسم وشو كان؟ سلوك الإنسان صح؟ سلوك الإنسان أو فكرة فيصير توحيد نظري وعملي. أما التوحيد الفعلي ينظر إلى ويش؟ إلى فعل الله مو إلى سلوك الإنسان. سلوك الإنسان يصير توحيد عملي أعمال الإنسان، يعني إذا الإنسان يبغى يصير موحد في أعماله يروح يدرس التوحيد العملي، التوحيد في العبادة، التوحيد في الاستعانة. إذا لا يبغى يعرف أفعال الله سبحانه وتعالى هل هي ترجع إلى إله واحد أو عدة آلهة أفعال الإله، ها يعني مثلا الخالقية هل الله سبحانه وتعالى هو نفس الخالق ولا في خالق آخر؟ يعني مثلا النبي خلق وهو أعطى النبي زي ما يقولون مثلا المسيحية أو اليهود بعض اليهود زين، أو أنه لوحده خلق الرزق الهداية وهو لوحده يهدي والنبي فقط مذكر لسه عليهم بمسيطر، أو لا النبي هادي بالاستقلال يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه الوظيفة وخلاص. زين فهذا هي التوحيد الفعلي. التوحيد الفعلي أو الأفعالي يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن التوحيد العملي يعني أعمال الإنسان حتى تصير موحدة يدرس التوحيد العملي أنواعه. بعدين بتجي لنا التوحيد العملي أنواعه. التوحيد في الربوبية طبعا في علاقة بينهم، تذكرون التقسيم أعطاكم التقسيم أنواع التوحيد مراتب التوحيد وشو العلاقة بينهم، لأن في دائرة معرفة مو موجودين بس مدارسكم تقولون تتوسع يعني عرفتكم منها. ايه زين طبعا بدا من البساطه، اي من البساطه توحيد الذاتي. من التوحيد الذاتي اول شيء ندرس بساطه الذات، بعدين ندرس ان الذات وش فيها، هذه الذات البسيطه. نطلع الحين كل بحث مفاهيمي، ها المفهوم الذات بسيطه اذا تنفي لا شريك له، خلاص. يعني المرتبه الثانيه، المرتبه الثالثه تصير توحيد في وش بعد توحيد في الذات؟ وشيلنا توحيد في الصفات، صحيح. نروح نجزء الصفات، لكن هذه الصفات كلها واحدة، هي نفسها الذات. أي ذات؟ الذات البسيطة، لأن ما فيها تركيب ولا فيها وشوفة. زين، بعد التوحيد الصفاتي نروح إلى التوحيد الأفعالي، بعد الصفات نروح إلى أفعاله. يعني لاحظوا مثلا الحين ذا الولد مسكين الله يساعده يذكر صفاته، صحيح، لكن بعدين تروح إلى أفعاله، تشوف أفعاله تنسجم مع الصفات وما تنسجم مع الصفات. إذا كان واحد وحدة بسيطة لازم يصير في انسجام بين كل المراحل، كل المراتب. زين، التوحيد الأفعال أن ينشقق نفس الشيء، أفعال الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى مراتب. أول حاجة، أول فعل لله الفياضية أو الخالقية، العرفاء يسمون الفياضية، إنه دائما الفي، دائما الفي، يعني خلق خالق، دائما دائما يخلق. فأول شيء يصير فيه خالق، عشان بعدين يصير فيه رزق، يصير فيه هداية. فأول مرحلة من مراتب الأفعال التوحيد في الخالقية. إذا كان هو الخالق حتما هو برب اللي بيخلقه. زين، هالتربية هذا على أي أساس بتكون؟ أول شيء تربية تكوينية، يعني بيرتب للكون، بينظم الكون بأحسن نظام حتى هالمخلوق وش يصير فيه، يوصل إلى الكمال المطلوب منه. أي مخلوق كان، الإنسان أو الحيوان أو النبات، أي شيء، خلاص. إذا كان خالق، إذا حتما هو الرب التكويني، يعني هو اللي يربي التكوين بحيث إنه يوصل إلى الغاية من الخلق. فالربوبية التكوينية تبتني على توحيد في الخالقية. زين، إذا كان هو الرب للكون، حتما هو الأعرف بالقانون والتشريع اللي يناسب، اللي يحفظ النظام الكوني والعلاقات بين مكونات هذا الكون، يعني العلاقة بين الإنسان وباقي العوالم، العلاقة بين الإنسان والملائكة، العلاقة بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان والطبيعة، بين البشر نفسهم، كلها هذه علاقات إحنا ما نقدر نحيط فيها، لأن مو إحنا اللي خلقنا، ولا إحنا اللي كوناها، ولا إحنا اللي أوجدنا نفسنا في ذي العالم في ذي الزمن، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هالمكان، ما وجدنا في مكان شرق أو غرب، أوجدنا في هالمكان، في هالعائلة، في هال، ها، في ذي الزمن، مو في قرن ثاني أو زمن ثاني. فهو المحيط بتدبير أمورنا، تدبير شؤوننا، لأنه هو الخالق، خلقنا بهالتكوين، هو المحيط بالقانون اللي يناسبنا حتى نوصل إلى حتى يحافظ على الغاية من الخلق، خلاص. اذا قلنا اللي هي الربوبيه التشريعيه، لان هالكون عشان ينحفظ يحتاج الى تشريع، يحتاج الى قوانين، انظمه. بعد الربوبيه التشريعيه، اذا المشرع الوحيد اللي يكفل الا انظمته وتعاليمه تكفل السعاده الانسانيه، تضمن السعاده الانسانيه، هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد في الربوبيه، الربوبية التشريعية. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنزل إلى القانون، حتما هالقانون بيكون كون وش فيه، وش فيه الكون؟ ساجد لله سبحانه وتعالى، مسبح لله سبحانه وتعالى. إذا تسبيح كل الكون لله سبحانه وتعالى مو ناشئ من الفراغ، ناشئ من أنه هو الرب التشريعي، هو اللي نزل القانون، هو اللي علم النحل، أوحى إلى النحل كيف تبني بيوته. هو اللي علم النمل النظام، هو اللي علم النبات كأنه تنمو على فوق عشان توصل إلى وجذورها تروح إلى داخل التربة حتى تحصل على المعادن والأغذية، خلاص. ولذلك كل الكون يسبح لله سبحانه وتعالى، لأن طبيعة تكوينه، ولأن القانون اللي موجود فيه قانون إلهي، فطبيعي أنه بيتجه نحو الله سبحانه وتعالى، يعرف الله سبحانه وتعالى. لأن خلقه شنو؟ خلقه إلهية. زين، الإنسان المختلف عن البقية بأنه من حيث جسمه تكوينته إلهية، روحه إلهية، لكن الفرق بينه وبين بعض أنه يحتاج إلا أنه بإرادته يفعل العبودية. باختياره وبإرادته يفعل عبوديته. فالتوحيد في العبادة يعني لا أحد يستحق العبادة، ما أحد يستحق الخضوع والتذلل غير الله سبحانه وتعالى. أي نوع من أنواع العبادة؟ يعني زي ما قلنا العبادة من حيث التكوين، يعني من حيث الجسم، من حيث، فالعين ما تنصرف إلا في ما يرضي الله، هذه عبودية العين. ما تصير عابدة اليد، ما تصير عابدة مجرد ما تطلع من دائرة العبودية، يعني نتحرك حركة مخالفة للشارع، معناتها احنا خارجين من دائرة العبودية. هذا معنى التوحيد في العبادة. إذا من حيث الجسم، من حيث الروح والأفكار وكل حاجة تأثر على الثانية، يعني الجسم يأثر على الروح والأفكار تأثر على الروح والأفكار تأثر على الجسم، خلاص. لأن طبيعة الخلق أن كل شيء فيه علاقات، كل شيء بينه علاقات. هذا الشيخ حسن زادي كان مرة يتكلم في محرم عن مسلم بن عقيل لما تطير بويش لم في الطريق، وشو شاف في الطريق وفي المقتل، انه تطير بشيء، انه بصير شيء للامام الحسين او الامام الحسين بينقتل. فكان يقول انه هناك التطير مو التطير المعروف عند العرب، نسيت الحين، التطير بحيوان، يعني حيوان قتل حيوان يمكن، او شيء مهم شيء مو زين. فقال لنا حتما الامام الحسين يعني يا ينقتل يا يصير في حاجه، يعني طبعا يا اول شيء وضح لنا الاصحاب، وحتى اللي ما طلعوا وكانوا يدرون ان الامام الحسين بيستشهد، لان الرسول صلى الله عليه واله ذكر جل الى ما شاء الله، وتكلم كلام طويل يعني في الموضوع، مو ان الناس ما كانت تعرف. زين هذا شيء، يعني مسلم كان يعرف قصة عاشوراء، مو ما يعرف لنا الحين هذه الحدث اللي بيستشهد فيه الإمام الحسين. الإمام الحسين من تحرك قال إنه هو يعني طالع ما بيرجع. زين، والشيء الثاني قال التطير هنا، هذا موضوعنا الحين، إن التطير هنا مو التطير اللي يعرفونه العرب، لأن شاف مثلا بومة يطير بشار، شاف مندوش يتفائل، مو هني التطير بمعنى اكتشاف وش الطائر وشو يسوي، يعني يطير حتى يشوف الحبات، يشوف الأكل اللي حقه، فهي حتى الصقر وما أدري وش يطير، كل ما طار فوق كل ما قدر إنه يسيطر على فريسته أكثر، لأن الفريسة بتصير ما بتنتبه لما بتشوفه وهو سريع مباشرة. زين، إذا فالطير هدفه من الطيران يتسلم والله يقضي حاجته، صحيح، يا بياكل يا بيبحث على منطقة. زين، نفس الشيء بالنسبة للإنسان، إحنا هدفنا من العلاقات والشيء قضاء الحاجات. هدف الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بينه وبين كل الكون علاقات، حتى بينه وبين جسده وروحه في علاقة، بين أفكاره وروحه في علاقة، حتى يقضي حاجة هالجسم، يقضي حاجة الروح، ها؟ يحتاج إلى جسد، يحتاج يتحرك، يحتاج العيون. مثلا البعض يقول مثلا القرآن هو أو الكتاب المقدس هو غذاء الروح. زين، فعشان شو اسمه يحتاج العيون، يحتاج إلى يتحرك، يحتاج إلى يد عشان يأخذ القرآن يمسكه يقرأه، صحيح، فيحتاج إلى الجسد حتى يقضي حاجات الروح، يحتاج إلى الروح حتى يقضي حاجات الجسد، نفس الشيء للأفكار وإلى برا نفس الشيء، كلها يكون قائم على علاقات. زين، مسلم بالعقل أدرك وش علاقة هالحدف اللي صار اللي يصير في واقعة عاشوراء، يعني أي شيء يصير في منطقة مو معناته إن هالمنطقة هي اللي لها علاقة والباقي ما لهم علاقة، لا، الكون كله علاقات متشابكة مع بعضها بعض. يعني صار هني شيء حتما بيأثر على منطقة ثانية، صار في إيران حاجة يأثر على باقي المناطق، أحيانا نشوفها واضحة، يعني إذا صار مثلا في الصومال شيء أثر على كل المناطق، من ناحية اقتصادية يأثر، من ناحية اجتماعية يأثر، زين من ناحية نفسية يأثر، مو لأن احنا شفنا أثر، هو طبيعة الكون، لأن العلاقات تأثر. أحيانا احنا ندرك التأثير، أحيانا ما نكتشف اللي احنا واقعين تحت تأثير حدث معين. زين، فالمهم كان شيخ ليه كان بحث له في 30 درس يوم كله 40. زين، كان بحثه له العلاقات بين الكون. فهني اللي يبغي يقوله في التوحيد في العبادة، اللي احنا ندرك هالحالة، حالة التذلل، الخضوع، الخشوع، الأثر العام لله سبحانه وتعالى وحده، لا للأحداث اللي تصير، ولا يعني الإنسان ما يحس بالانكسار قدام حدث، الانكسار انكسار القلب، حالة تختص بالله سبحانه وتعالى مباشرة. المفترض هالحالة ينقلب لأن لا إله إلا الله، إنه ينزه الله سبحانه وتعالى أكثر. والتوحيد في العبادة متى يتحقق بهالمعنى؟ التوحيد في العبادة مو بس أعبد الله سبحانه وتعالى أقول إياك نعبده، لا، يتحقق بهالمعنى أنك ما نعبد غيرك. يعني مو أطير بالحيوان بحيث أن أنا أعتقد بأن ده الحيوان يأثر علي، لا، مو الحيوان اللي يأثر، أنت اللي تدبر العلاقات بين مكونات العالم، أنت المؤثر. زين، متى يتحقق ذي؟ لما أؤمن بالمرتبة اللي قبلها، ربوبية تشريعية، يعني القانون بيد الله سبحانه وتعالى، ربوبية تكوينية، كل الكون تحت تربية الله سبحانه وتعالى وسلطنته. فإذا المرتبة اللي بعد وكلهم نفس الشيء، توحيد في الاستعانة نابل من اللي قبلها، توحيد في العبادة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا الإنسان كان عابد لله سبحانه وتعالى بمقدار عبادته، تكون استعانته فقط على الله سبحانه وتعالى وبالله سبحانه. التوحيد في الطاعة نفس الشيء، أنا ما في أطلب من أحد يطيع قبل الله يستعين بالله. على حين مثلا مثال واضح بس للتقرير، الأم في البيت ما عبتها، زين، إذا لم تبغى تستعين بالبيت وشو تسوي؟ ذاكري ما أدري وشو بايب الشيء الفلاني، صحيح؟ طاوعها يعني، تجيب لها حاجة تحبها تبغاها، صحيح؟ فالإنسان متى شو اسمه متى يطيع الله سبحانه وتعالى؟ لما يوحد في الاستعانة، لما يستعين فيه، خلاص. يعني كان الله سبحانه وتعالى يقول نستعي طيعوني، ما أدري إذا عبدتوني، إذا سويتم كذا، إذا سويتم كذا، أنا وش بسوي فيكم؟ أدخلكم الجنة، بعطيكم الأشياء اللي تحبونها، بأريحكم في الدنيا، ها؟ فهذه التوحيد في الاستعانة ينبنى على التوحيد في الطاعة. بعدها التوحيد في المحبة. طبعا التوحيد في الطاعة نفس الشيء يرجع إلى الربوبية التكوينية، لأن الربوبية التكوينية حتى نثبتها أول شيء نتكلم عن مالكية الله سبحانه وتعالى. ليش الله سبحانه وتعالى رب؟ لأنه الخالق. وش يعني خالق؟ يعني هو مالك ما يخلقه، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ليش هو خالق؟ يعني اللي بيخلق شيء هو المالك حقه، هو المالك الحقيقي له. فالتوحيد في التشريع أو التوحيد في الحاكمية أو التوحيد في المالكية نابع من الخالقية، له الربوبية التشريعية بتصير، خلاص. بعض الكتب يسمونها التوحيد في المالكية أو التوحيد في التشريع، الربوبية التشريعية. زين، فهني كان المفروض أكتب هو التوحيد في التشريع والحاكمية التي هي من أقسام التوحيد الفعلي. المفترض هنا أكتب هو التوحيد في الربوبية التشريعية والحاكمية حتى يصير نفس المصطلح اللي استخدمته قدام، لأن بعض الكتب تقول التشريع، بعض الكتب تقول الربوبية التشريعية، نفس الشيء، بس هناك أشارة للربوبية عشان يصير نفس الشيء. نفس المصطلح، ما يجيب مصطلح تاني. بعدها التوحيد في المحبة، التوحيد في المحبة يعني إنه ما يكون الإنسان يحب أحد غير الله سبحانه وتعالى، ما في معشوق للإنسان غير الله سبحانه وتعالى حقيقة. أما أي محبة أخرى فهي ضمن محبة الله سبحانه وتعالى، إن الولاء والبراء يكون حسب القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى، ما يكون فيها حسب المصلحة أو حسب المنافع أو معايير ثانية، أو لأن ذي من الأهل ذي من الأهل ذي من حزب ذي من حزب ما أدري وش الكلام، هذا خارج التوحيد. طبعا كل اللي راح من قبل في نفس الكلام، يعني التوحيد في الربوبية بالنسبة للقانون، الحين زين القوانين اللي تحطها الدولة إذا كانت ناشئة من الإسلام فهي لازم نحن نطيحها، يعني من باب التوحيد الموحد لو أنه يطيحها، إذا كانت لا قوانين وضعية خارجة عن الإسلام ولازم نحن نطيحها، وأصلا بالعكس عدم إطاعته هو التوحيد، القوانين اللي مو نابعة من الإسلام. زين التوحيد في التوكل واضح، التوحيد في التوكل يعني الاتكال على الله سبحانه وتعالى. شو الفرق بين التوحيد في الاستعانة والتوحيد في التوكل؟ زين بعد في شيء يعني في شيء قريب مذكور في الكتب بعد في أحد عنده؟ وش الفرق بينهم؟
يعني يمكن الاستعانة إنه يستعين بالله سبحانه وتعالى يطلب منه بحيث إنه يصير يعني كله دخل، يعني مثلا يعمل أو يسعى مثلا أو شيء من الطريقة التوكل، يعني إن كل ثقة الإنسان كل شيء عند الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، يعني إن أنا أفهم هالشيء إن يعني إحنا ما يصير مننا دخل، يعني نعمل بس إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هو اللي هو اللي يسبب
ايه. بعد في حاجة على قولة عبد الرحمن ده تكلمت كده يقول العبارة تعبانة لكن في شيء صح. يعني
ما نوصل عطلان
ايه هو كله يفشل مو يعطي تعبان. ايه التوكل يصير مع العمل ويستمر لنهاية العمل، الاستعانة تصير قبل العمل، هذا مثلا واحد يعني أنا استعنت بالله وأنا بعدني ما بدي، لكن التوكل من أبدأ في العمل إلى زي ما أنتهي يكون حالة التوكل معاي والاستعانة معاي، لكن الاستعانة من قبل العمل. هل اللي قالتهم شهيد ولا قالت مريم؟ وشو قلتين؟ أي قلتين وشو نسيت العبارة؟ ان الاستعانه قلت إن الاستعانه كان الانسان يشتغل والله سبحانه ويعتمد شو على الله وشو على روحه كده، يعني يستعين بالله، اما التوكل يقتل الحمل على الله سبحانه وتعالى. ايش رايكم في كلامها؟
توكل كمان
استعانه توحيد في الاستعانه، يعني ما في احد معين غير الله سبحانه وتعالى.
يعني كنت أفهمها يعني من السبيل، يعني إذا قلنا توكلنا على الله يعني إن بعد ما في التفكير مثلاً بشيء ما في.
طبعاً الحين كل مرتبة تتضمن المراتب اللي قبل صح، يعني التوكل يتضمن الاستعانة يتضمن المحبة يتضمن، لكن الاستعانة لا، الاستعانة تعلم الإنسان المحبة، تعلم الإنسان إنه يحب الله سبحانه وتعالى لما يستعين فيه ويحصل. زي الحين متعاونين أي اثنين، أول شيء ممكن ما يكون في بينهم محبة بس تعاون، ها زي مثلا الزوجين أول ما يبدون ممكن ما يكون بينهم محبة بس في بينهم تعاون شوي شوي، لأن ذي المعين اللي حقه هذا اللي يساعدني يديه اللي يكمل شغلي يديه، هو شوي شوي تتكون عندهم المحبة، شوي شوي يصير أعتمد عليه يصير المعتمد يصير السند. صحيح نفس الشيء بين الأخوات، اللي علاقتهم وش اسمه فصغرهم يتعاونون ممكن يتشاكسون شيء بس شوي شوي يصيرون يحبون بعض شوي شوي يصيرون ما يفترقون عن بعض نفس الشيء الصديقات هالطريقة تتكون العلاقة فالاستعانة هي قبل لكن التوحيد في الاستعانة الفرق بين الفرق يعني الثالث خلينا نقول بينه وبين التوحيد في التوكل إذا التوحيد في التوكل يتضمن الاستعانة لكن التوحيد في الاستعانة الإنسان يشوف بأن أنا بعمل بتحرك والباقي على الله سبحانه وتعالى إذا أنا أتحرك والباقي على الله زين شوي شوي يصير وش التوحيد في التوكل أعمق يقول أنا بتحرك لكن كلش على رب العالمين وصلت ولا ما وصلت خلاص إذا هناك ما يشوف نفسه ما يشوف نفسه وفي معين هو الله سبحانه وتعالى لا يشوف فقط الله سبحانه وتعالى في العمل إذا الله أراد وصلنا إذا الله ما أراد ما وصلنا إلى الغرض اللي أنا أتحرك فيه عشان لا أبغى أوصل له زين عشان فينا لحاجة حلوة إن كل مرتبة من المرتبة تعلم نحو من أنحاء التسليم يعني إن أنا أسلم لله سبحانه وتعالى ما أعترض لو إن أنا ما وصلت إلى الغرض حتى المحبة فيها تسليم لكن تسليم مختلف يعني خضوع مختلف الإنسان لما يحب الله سبحانه وتعالى يعبده عن محبة يكون خضوعه مختلف عن قبل الله يتعرف على الله سبحانه وتعالى قبل الله يحب الله سبحانه وتعالى ويعبده على أنه يحبه مو يعبده لأنه محتاج لأن الحين حاب يصلي قاعد ما عنده حاجة جات على باله كده أنه نفسه مثلا يكلم الله سبحانه وتعالى نفسه يقرأ قرآن كده حاب يعني مو لا عنده حاجة ولا بينه وبين الله ما في أحد لا يرائي ولا هم يحذرون حاب يسوي العمل زين مشتاق لله سبحانه وتعالى زين هالحالة مباشرة بس يفتح القرآن لأنه هو مقبل يصير عنده خضوع يختلف عن باقي الأنواع إذا كل مرحلة تعلم الإنسان نحو من أنواع التسليم لله سبحانه وتعالى يعني مثلا التوكل التوحيد في التوكل يعلم الإنسان أنه ما يعترض كيف؟ وشو يقترب؟ هذه التوحيد في الإطاعة التوحيد في الإطاعة التسليم فيه كيف يكون رعاية الآداب يعني نوع التسليم في الإطاعة خلاص فكل مرتبة من مراتب التوحيد في الواقع لما أقول لا إله إلا الله يعني أنا سلمت لك يا رب لكن أي نوع تسليم كل مرتبة من مراتب التوحيد فيه نوع من أنواع التسليم والخضوع لله سبحانه وتعالى يعني مو نوع لكن نحو من أنحاها درجة من درجاتها الإنسان يعني ساعات يحس فيها فأنتم حالك تفرقون بين مشاعركم ده. مثلا التوحيد تحسين شيء من الخضوع شيء من يعني أنا تبغين بس تمشين في دي المشاعر يعني الحين حاسب أنه زي مثلا يوم الحج مثلا يوم عرفة الإنسان يبغى يعني يمشي مع مشاعر ما يبغى يفكر في شيء ولا يبغى لويش أنا صار لي دي الحالة وما أدري ويش بعدين لما تنقضى قاعد أحلل فيها يمكن لكن فيها أحاول أن أنا أسترسل مع مشاعري حتى وأدتنا أنا أصيح حتى كلب بعض ذنوبية وما أدري ويش لكن أحاول أن أنا ما أوقف إنه لويش أنا قاعد أسوي كذا أو شو صار كيف توجهت لله سبحانه وتعالى هل الناس اللي أثرت والله نفس المكان اللي أثرت ما قاعد أحلل يعني أحاول أسترسل معه فأنتون يعني حاولوا تذكرون بعض المواقف مثلا من هذه من الطاعات يعني نوع من أنواع التوحيد في الإطاعة يعني إطاعة بعض الالتزامات زي مثلا الحج لازم من اللوازم واجب من الواجبات صحيح فيعطي نوع تسليم يختلف عن لما يكون إقبالي عن محبة أنا مو أي وقت أحب أروح عرفة وأعبد الله سبحانه وتعالى أروح وأحس بنفس الشعور يختلف حتى لو رحت ما بحس فيه نفس لما أقضي طاعة من الطاعات. خلاص، فأنواع التسليم تختلف في كل مرتبة من مراتب التوحيد. أقسام الصفات الإلهية: الثبوتية والسلبية ما فيها حاجة. الصفات الذاتية والفعلية، ما فيه شيء جبعات أحس يعني ما فيه شيء جديد نفس الكلام. الصفات النفسية والإضافية، هذه التقسيم ما عليكم، صفات نفسية والإضافية هذه تقسيم فلسفي ما علينا من ناحية. الصفات النفسية يعني بغض النظر عن ما في إضافة، يعني مثلا الحياة، الله حي، كان في مخلوقات ولا ما كان في مخلوقات، صفة نفسية لنفس الذات. الإضافية يعني الرزاق، الهادي، الهادي يعني أحد، وين في أحد يهديه، والله أنا ما قدرت أكتشف أن الله هادي. إيه لا إيه له الإضافة يعني أنه في مضاف إليه، يعني في خالق. خلاص، الصفات الذاتية والخبرية وشي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية نسيتونها بعد، اللي هي الصفات الذاتية والخبرية. هني الصفات الذاتية يعني كل الصفات إلا ما تشير إلى نقص في الله سبحانه وتعالى، أو إلا تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، كل صفات الكمال والجلال. خلاص، تري التقسيم لأنها تقابل الصفات الخبرية. وش الصفات الخبرية؟ الصفات اللي ذكرت في الأخبار يعني في الآيات أو في الروايات وتشير إلى وجود جانب من جوانب، يعني ما لا تنزه الله سبحانه وتعالى عن بعض النقائص في ظاهرها. خلاص، يعني تشير إلى وجود نقص في الله سبحانه وتعالى في ظاهرها، ولولا وجودها في الآيات والروايات يعني في الأخبار لما أطلقناها على الله سبحانه وتعالى. زي مثلا المتكبر، صفة من الصفات الخبرية. أكثر شيء الصفات الخبرية، مو هذه الصفات يشيرون لها، لأنها هذا بحث بينه وبين السنة، اللي هو اليد لله سبحانه وتعالى، مجيء الله سبحانه وتعالى، جاءت الله وملائكة صفا صفا، مجيء الله، إن لله سبحانه وتعالى رجل في روايات السنة. فهذه الحاجات اللي تدل على تجسد الله سبحانه وتعالى، لما يقولون مثلا أهل الحديث يقولون أن الله سبحانه وتعالى إلى يد، إلى عين، إلى رجل. زين، الأشعار يقولون لا إلا، لكن بلا كيف، ما نقدر نشوف، ما نقدر نعرف كيف يد الله سبحانه وتعالى، لا لكن ما نقدر. إحنا وش نقول؟ إحنا نقول يد دلالة على القدرة، صحيح؟ هذا هو هنا درس اللي فيه التأويل المصداقي أو التأويل الصدقي الذي كل يوم تكلمنا عنه. واليوم هناك يقول لنا إحنا نأول دي الآيات الصفات الخبرية، نأولها على حسب مجموعها، نجمعها نشوف إن هي لا تدل على أن الله سبحانه تدل على صفات الله، تدل على القدرة، على العلم، على الإحاطة، على القيومية. خلاص، فهني الصفات لما يقول مثلا الصفات الذاتية والخبرية في ذي التقسيم، وشو تعني الصفات الذاتية؟ تشمل كل الصفات حتى الفعلية، لأنها تحطت في مقابل الخبرية. فالصفات الذاتية يعني تشمل كل صفات الله غير الصفات الخبرية اللي هي المذكورة في الأخبار وتدل على تشير إلى نقص. لو أن احنا وصفنا الله سبحانه وتعالى بظاهرها، يعني مثلا تشير إلى تجسيم الله سبحانه وتعالى، أو تشير إلى بعض النقائص على الله سبحانه وتعالى زي المتكبر وغيرها. خلاص، هذا الواقي كله ما في شيء. طبعا دي اختلافات في الإرادة ودي دي مهمة قلوه بعدين، بس أنا بحث الإرادة حطيته بس عشان مش اسمه، إذا صار عندكم وقت تقرونه. في شيء مهم وجديد يعني سو، يعني في أشياء جديدة الحين، بحث جديد له الكلام الإلهي. الله متكلم، وشو يعني؟ وشو يعني الله متكلم؟ ها؟ كلامه فعله، بس فعله. يعني الوحي مو كلام الله، مو فعل الوحي. الحين القرآن مو كلام الله. أي إذن إيجاد الأحرف والأصوات أيضا كلام الله سبحانه وتعالى. يعني الأصوات اللي أنزلها، الصوت اللي نزل على نبي موسى أو على نبي محمد أو على أي نبي، الوحي أيضا من كلام الله. خلاص. إيجاد الحروف، خلق الحروف يعني الكتاب. زين، الكتاب اللي نزل على النبي محمد أيضا هو من كلام الله. كيف نزل الكتاب القرآن؟ كيف نزل؟ نزل على شكل حروف. الحين وش نوعية الحروف؟ حروف مكتوبة، حروف نورية، الله أعلم، لكن حروف نزلت. بعد ذلك في مادة الشجرة وغيرها، هذا كله كلام الإلهي. والكائنات أيضا كلمات الله، هذا درستونا العام. في الكلام بعد، طبعا الكلام النفسي مع الأشاعرة زي هم عرفوا وشو. زين، في الكلام يتفرع عنا صفة الصدق، الله سبحانه وتعالى صادق أو لا، وهني هو الجديد. في بحث في القصص القرآنية اللي هي كلام الله صحيح، لكن هل الله سبحانه وتعالى صادق في القصص ولا هي قصص فقط حتى يعلم الإنسان بعض الأخلاقيات وبعض السلوكيات؟ هل واقعا صدرت وصارت القصص في التاريخ؟ والله الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن بس حتى الإنسان يتعلم منها دروس، يأخذ منها عبارة، زي القصص اللي احنا نقولها عن الإلهام، ما لها واقع، لكن حتى الطفل يتعلم منها بعض الأخلاقيات، بعض السلوكيات، نعدل منها شيء، نعدل من عقائده شيء، نجيب له قصة. فهل الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الإنسان بهالطريقة؟ دي بحث جديد. زين، وتأثروا منا عندنا. في البعض يقول إن القصص القرآنية، طبعًا إحنا نعتقد بأن القرآن لا يأتيه الباطل من يده ولا من خلفه، يعني أي شيء حصل وقال إنه حصل يعني حصل. زين، لأن الله سبحانه وتعالى صادق، فإذا أثبتنا صفة الصدق لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى صادق في أفعاله، والكلام صفة فعلية، فالوحي من كلام الله سبحانه وتعالى إذن، والقصص جزء من الوحي. تعال القصص وش فيها؟ صادقة حسما وقعت، ما فيها لا إضافة ولا نقصان، ولا فيها شيء يقرب للخيال، ولا فيها مثال زينا مثلا نذكر بعض الأمثلة حتى نقرب المطلب. ما في القرآن هالشكل، حتى الأمثلة اللي يذكرها أمثلة واقعية مأخوذة من الواقع. زين، في القصص يعني. لكن في البعض يقول إن القصص القرآنية هي رمز إلى حتى الإنسان يهتدي من خلالها إلى بعض السلوكيات، يأخذ منها عبر، فهي رمول ما لها واقعيات زي باقي الآيات القرآنية. كيف؟ ايه احنا من عندنا يقولون والله من المسيحيين تقصدين؟ عندنا يعني المسلمين هنا ايه فنفس الشيء هنا اللي هو شو اسمه مثلا قصة النبي موسى عليه السلام اللي هو شق البحر، يقول هذه وش شق البحر؟ كيف نشق البحر نصين؟ اي آلة نشق نصين؟ زين، لكن الله سبحانه وتعالى معجزة نشق نصين. الفرعون وكيف هو مو بحر، نهر طيب. زين، مداهم الحين يطلعون النبي موسى وأصحابه كلهم وفرعون وجنوده كلهم الجيش يجي داخل النهر ويتسكر عليهم ويغرقون كلهم، فيشكرون يعني عشان هالقبيل، يقول هذه القصة المذكورة في القرآن بس عشان تخوف الإنسان من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى قادر. فإن قدرة الله سبحانه وتعالى، إحنا نؤمن بقدرة الله وإن قدرة مطلقة، لكن هذا المثال جايب لنا زي الصفات الخبرية، إحنا من أولها خلنا نأول بعد القصص إلى إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، إلى عظم علمه، إلى جبروته، حتى الإنسان يخاف ويلتزم. أو مثلا قصة النبي إبراهيم، إنه هذا حلوة القصة بس ما أتذكرها الحين. إيه أورشليم العبرية تعني أور النار يمكن، وشليم يعني فتى النار أو ابن النار، شيء من هالقبيل. فيقول إن هالقصة صارت في أورشليم، وأورشليم تعني هي نفسها المدينة تعني فتى النار. فقالوا إن إبراهيم انرمى في النار، يعني خلطوا بين اسم المدينة حطوها حدث نصار لإبراهيم. ففي بعض يقول كده، وإن القرآن حطوا معنى الكلمة إنه حدث صار لإبراهيم، هو صار لإبراهيم، ولا إبراهيم كان عايش هنا. صحيح كان عنده مشاكل مع النمرود، بس النمرود ما قطع في النار، هذه اسم المدينة كده، وهي أصلها اسمها كده، ما لا من قصة إبراهيم ولا هم يحزنون. أرباب المسلمين يقولونها. زين، وبعدين جاءت في القرآن، القرآن جاءتها مو من باب إنه وش اسمه إنه ما يدري إن القصة مو صحيحة، ولكن حاول إنه يستفيد منها، بما إن الناس تقولها وتتناقلها، حاول إنه يستفيد منها حتى يهدي الناس إلى بعض شو اسمه العبر، يأخذون العبرة من هالقصة. حين القصة مو صحيحة، لكن القرآن نقلها حتى الناس تأخذ العبر منها. زين، الحين مشكلتنا على وش نقولنا، القرآن ما ينقل شيء إلا صادق، لأن كلام الله والله سبحانه وتعالى صادق، فلا يأتي الباطل بعليه ولا من خلفه. هذه الشيء إذا كذبنا جزء يعني كذبناه كله، لأن بنشك في الباقي، ممكن بعد الباقي تأويل، ممكن فنحن لما نرفع القصص نقول القصص مو صحيحة، باقي القرآن نقبل فيه، القصص نأولها ما هي واقعية. زين، هذا بالنسبة للإسلام. هذا البحث بعد حلو جديد، يدرسونه في كتب علوم القرآن العادة أو القصص القرآني. في كم واحد مصريين كاتبين كذا، يعني يقولون إن الآيات القرآنية أو القصص القرآنية إما إن هي استعارية أو إن هي مجازية تبقى توصل فكرة معينة، أو إن هي رمزية أصلاً عشان ما نفهمها، ما نفهم الله سبحانه وتعالى وش يبغى يذكر إن من خلال هالقصة، إلا من خلال ما عرفنا يا أهل البيت وما عرفنا يا الصحابة إذا كان لكاتب سنة، أن هالقصص ما في ضامن إنها هي واقعية، خاصة إنه في شواهد تقول بأنها مي واقعية، زي مثلا هذه قصة أورشليم، إن اسم المدينة دون حطيناه في قصة النبي إبراهيم مثلا أو النبي موسى، وش الضامن بأن النبي موسى خاصة إنه من قبل يعني كانوا الجيش أكيد مو جاي يركض كذا، جاي مع عربة، يعني كل شفتون يعني في النبي يوسف زي وش العربات قبل، يعني عربة وواحد اثنين فيها، وعربة وواحد اثنين فيها، وحين آلاف كانت تلحق النبي موسى عليه السلام مع أصحابه، يعني جيش فرعون، ذلك العربات كلها صارت في النهر والنهر تسكر عليهم، أصلا ذي العربات وين هي؟ يعني في أثر لها ما يعني اللي هي التحقيقات أثبتت، يعني تحقيقات اللي هي بأن ما في وجود لشيء أو أثر إلى هذه القصة أنها صارت. طبعاً بعدين في البعض يقول، لكن أنا ما شافيت في كتاب يعني مرتبر، يقول أن أصحاب الآثار الباحثين شافوا في مصر، اكتشفوا الصحراء منطقة كبيرة تحت الأرض مبنية واسعة، يعني يحتملون بأنها كانت فرعون كان يخليها حق العربات، يعني مكان واسع تحت الأرض وصغير، يعني حق واضح أنه مخزن. وفنفس الكتاب بعد قالت أن نفس الأرض اللي حقت النهر فيه إلها أثر، بأن النهر انقسم وأن فيه يعني فيه أسئلة، يعني يدقق فيه أو شوف يعني يبحث فيه حقه، يشوف أن داخل النهر فيه مكان يبين بأن هني في النهر دي صار فيه شق، فيه يعني فيه أثر بأن الماي جف يوم من الأيام في المنطقة. بس ما يعني كتاب عادي، يعني كان ما عنده صحيح ولا مو صحيح.
يعني
نشوف الحين الهندوسية، الهندوسية صغير ما في يعني إلا بناخده صغير، لأنه في وايد كلمات غريبة وإحنا نبغى نخلص اليوم دي البحث، فبناخد الخلاصة وبعدين نقرأ طبعا هم كامل بعد إذا خلصت البحث إن شاء الله تأخذون البقايا، بس أهم شيء في الدين الهندوسي انتبهتوا من قبل يمكن لما تكلمنا عن الكتاب قلنا لا الهندوسية وش فيها، فيها عدة كتب هندوسية قديمة من عدة قرون، آلهة متنوعين، كل بين فترة تتغير الآلهة تتغير الكتب صحيح؟ إذن الهندوسية عبادة واسعة مو معروف لها إله مثلا ولا عقيدة معينة، لأن كل بين فترة تتغير العقيدة، فاللي يميزها اللي يميز الأديان الهندية الحرية في العقيدة، الهندوسية تعتبر كل الأديان حق، المهم انك تعبد اله، المهم انك ما تنكر وجود الالهه، لكن وجود الاله اعبد له تبغاه، الشمس، القمر، الريح، الله، برحمن، اي اسم بتحطه لك، المهم انك تحط لك اله، خلاص؟ اذا حريه مطلقه في العقيده، ولذلك تشوف ان كل الاديان هي اديان هندوسيه، كل الاديان تندرج تحتها، اي واحد بيدين باي ديان، المهم انه يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد اله عفوا، يعبد اله، اذا هو داخل في الهندوسية ما في شرط، حتى لو اختلفت في العقائد، لكن في عندهم أصول يدققون عليها يحافظون عليها، أصول وراثية، هي أصول فلسفية وراثية، اللي هي أول أصل السمسارة، السمسارة يعني الولادة المتكررة اللي هو التناسخ، هذا المفروض ناخده في بحث النجاة لكن ما بناخده بحث، يعني يا تقرونه بعدين أو بعدين حط له جلسة بعدين تحرم يمكن أو شيء زين. إذا أول حاجة السمسارة، السمسارة يعني إن عجلة الحياة مستمرة له التناسخ، الآن ما هل الإنسان ينتقل من جسم إلى جسم، إذا كان روح، إذا كان أي حقيقة هيولة مادة أولية، دي المادة تنتقل من جسم إلى جسم، نور، طاقة، أي عقيدة كانت، المهم أنها الإنسان وش فيه ما يطلع من عالم الأرض، حياته خالدة على أساس هالأصل، يعني ولادة متكررة، ولادة بشكل مستمر متكرر، كل ما مات يرجع ينولد من جديد في طفل جديد، طبعا إذا كانت أخلاقه إنسانية ينولد في طفل، كانت أخلاقه حيوانية ومو مؤدب في حياته الأولى ينخلق حيوان، خلاص. الأصل الثاني الكارما، الكارما يعني أعمالنا، خلاص. إيه هذا أصل فلسفة عند الفلسفة الهندية منشأة، زين. أعمالنا يعني الإنسان على حسب أعماله وإيش يتأثر على حياته، على حسب أخلاقه، على حسب طبعا عندهم بعض الأصول الأخلاقية ما كتبتها أنا بكتبها بعدين في البحث، زي مثلا الفرح أصل من الأصول، يعني أدب من الأدب، الإنسان دائما يصير فرح لويش يحزن وما أدري وإيش، طبيعة الإنسان ليعيش الفرح والسرور، زين. أتوقع ما أخذهم بعدين في البوذيين، لأن البوذية بعد عندها وش اسمه أخلاقية، كيف كل فرحاني إيه. مو كلهم هندوسيين، يعني في مسلمين وايد مسلمين لهنود على قولهم بلد الديانات الهند، زين. هل أصلين اهتموا فيهم بشكل كبير، يعني كانوا يتوارثونهم ما يتوارثونهم في دين من الأديان، يتوارثونهم في القبائل، شيء وراثي زين. فكانوا يغيرون فيها، يعدلون فيها، زي ما شفنا في المسيحية كيف كل من فترة سووا اجتماع وعدلوا وغيروا وبحث ونظر. عادي حتى احنا في المسلمين أي شيء يهمنا زي مثلا بحث التوحيد يهمنا، كل من فترة يصير فيه تنقيح، يصير فيه زي ما يسمونه مثلا جرح وتعديل، يعني نشكل على مثلا آراء إلا موجودة في شيء معين نروح نعدل الرأي، يطلع إشكال نروح نعدل أكثر. هم نفس الشيء بالنسبة إلى الكارما والسنسارة، اللي هو التناسخ وش اسمه الأعمال، أثر الأعمال على حياة الإنسان. كل من فترة يعدلون. أول ما بدأوا مثلا بدأوا ما عندهم إلا أصول أربعة في الأعمال، يعني إنك ما تشرب خمر، إنك ما تخون، إنك ما تكذب، وواحد رابع الحين نسيت ما استحضر كتبتهم زين أربعة. بعدين شافوا إن هالأربعة ما يحفظون الإنسان، قاموا زادوهم لذا ما وصلوا إلى عشرة. خلاص نفس الشيء بالنسبة إلى له النجاة أو التناسخ. زين في البداية طبعا موجودين لحد الحين، حتى ممكن تشوفين بعض آثار الفرق القديمة، ها بس صار في تطوير إلى بعض الفرق. يعني في البداية كانوا يقولون أن التناسخ يعني الإنسان ينتقل من إنسان إلى إنسان، من إنسان شقي، لأن في الهندوسين عندهم طبقات، طبقة الزراعة المزارعين، طبقة التجار، وطبقة الملوك واللي هي الآلهة. الطبقة العليا تعبد عندهم، يعني الأقل يعبد الأرفع. والطبقة الفقيرة اللي هي طبقة المزارعين، طبقة الفقيرة يشتغل في الزراعة أو في أي أو يخدم التجار. زين في البداية كانوا يقولون في السنسارة أنك تنتقل بين هالطبقات، يعني مثلا الإنسان إذا كان أخلاقه ممتازة ممكن في الدورة اللامسية لما ينتقل إلى جسم جديد يصير من وين؟ من الآلهة، من الملوك يعبد. زين إذا كان لا كان في الملوك لكن كان سيء أعمال السيئة، وإيش يصير؟ ينزل. فكانت يدورون في الطبقات بين الإنسان يعني. بس بعدين لا صاروا يشوفون أن أحيانا الناس تصير أخص من الحيوانات، فبدلوا السمسارة مو بس عجلات الحياة تخص الإنسان بس، لا ممكن الإنسان أيضا يتحول إلى حيوان. خلاص وهالحيوان ممكن يتحول إلى إنسان، له اللي راحت روحه صارت حيوان. ممكن بعد ما يتعاقب في دورة دورتين على حسب أعماله كم كانت، كم سنة يتعاقب فيها بحيث أنه يبقى حيوان، بعدين يرجع إلى له دائرة الإنسان أو عليه عجلة الحياة الإنسانية. زين فصار في تعديل عليهم. أهم إله عندهم له يسمونه براهمان، له يسمونه براهمة. البراهمنات بعض ايش اسمه، براهما يرجع الى البراهمن. وشو البراهمن؟ البراهمن هو اعظم اله، اله مطلق غير متشخص، يحتاج حتى نرتبط فيه الى آلهة اصغر منه، هو رب الارباب كأنه، او يسمونه روح العالم. روح العالم وهو امر مطلق غير شخصي. غير شخصي وشو يعني هني غير شخصي؟ يعني ما أقدر ارتبط فيه. تذكرون شخصي ولا لا يقدم قبل؟ غير شخصي يعني ما أقدر ارتبط فيه بدون واسطة، ولذلك لازم يكون في آلهة أقل منه. فكل الآلهة الأخرى هي حتى توصلنا إلى البراهمن. زين هذا البراهمن كيف ارتباطه بالعالم؟ هو موجود في كل شيء وهو أعلى من كل شيء، متعالي على كل شيء، وموجود أيضا في كل شيء، ما يغيب عن شيء، وهو فوق الأشياء. هو إله الآلهة. فممكن أي تسأل أي هندوسي لما نسأله مثلا من هو إلهك، من هو تعبد من، ممكن يعطيك أي إله. براهمن أعبد، ويشنو أعبد، اللي هو إله الحافظ، أعبد الإله المميت المخرب، أعبد الشمس، أعبد النار. خلاص أي أو أعبد الله، كلهم يندرجون تحت البراهمن، كلهم آلهة صغيرة، والإله المتعالي هو البراهمن. وعلى ذلك الدين الهندوسي دين توحيدي والله لا. فهو دين توحيدي بهالمعنى يعتبر موحدين. أو ننظرها إلى جانب الشخص، لأن الشخص يختار إله، هل إله يشوف أعلى الآلهة؟ يعني كل شخص يعبد إله واحد ما يعبد عدة آلهة. إذن عندنا إله وهو المتعالي على كل الآلهة. زين الحين إحنا وشو نعبد بالنسبة إلى الهندوسيين؟ ما يعبدون كل الآلهة، كل واحد يختار إله خاص به. زين ميزة هالإله يشوفه وهو يحس بأنه أعلى الآلهة أفضل الآلهة. طبعاً بعد عندهم أصل من الأصول يخص الآلهة، بأن الآلهة تتكامل، يعني ممكن هالإله اللي الحين أنا أعبده ممكن غيري يشوفه في مرتبة نازلة، بعد فترة يوصل إلى مرتبة أعلى، فالآلهة تتكامل، الآلهة في حالة حركة تكامل، لكنها أرفع من الإنسان، والإنسان يحتاج لها حتى يتكامل، يعني هي تتكامل وحتى توصل إلى البرهمن تتحد مع البرهمن. زين والإنسان يحتاج أنه يتكامل حتى نفس الشيء شوي شوي يصير إله من الآلهة، شوي شوي يصير يتحد مع البرهمن. والنجاة في الاتحاد مع البرهمن، يعني متى يطلع الإنسان من عجلة الحياة الإنسانية؟ لما يصير إله، يصير من يبدأ يرتبط زي ما بناخد أدق في البوذية، يبدأ يرتبط بعالم الآلهة، يعني ما يصير بس ناسوتي، يصير أيضا مرتبط باللاهوت. إذن وشوي شوي يصير كله يتجرد يصير كله لاهوتي، فيعيش حياة الآلهة خلاص. فإذا الإله إذا صار مجرد، إذا صار له صفات ناخدها في البوذية بعدين، زين إذا تجرد تجرد كامل وصار برهمن، بعد إذا مات ما يرجع إلى عجلة الحياة الإنسانية، خلاص ترتفع إلى البرهمن واتحد مع البرهمن اللي هو موجود، ما هو شخص ما نقدر نرتبط فيه ولا ندري هو في وين، موجود في كل شيء ومتعالي عن كل شيء، يتحد مع ذيك الحقيقة خلاص.
الواحد يختار إله، يعني خطوط تصير مثلنا احنا، زين تصير النقاش كويس، هذه سيرات وجاي امام وجاي عندهم جاي اله كذا وجاي اله كذا، واحنا الافضل واحنا الافضل.
ايه وخلاص، يعني ما الحين ايه ده انت دعبتينا خلاص، ما يسأل شنتين خلاص عقيدتك دي، ما يسأل شنتين وشو ديناش وشو مو زينه، يعني راح تسأل شنتين وشو تقلدين.
ما عندي كتاب، يعني كل اله ما عندي كتاب.
لا ممكن يكون في كتب، في كتب بس مو كلهم لهم كتب، لكن انت ما تختارين على الكتاب، تختارين على اللي تشوفينه اعلى بإحساس، شفتين أعلى، شفتين كتاب وعجباش شفتين أعلى، المهم أنه اخترتين. إحنا يشبهون في ويش؟ إحنا نقول مثلا الأئمة، إحنا نتكامل من خلال الأئمة، من خلال الأنبياء، وهم حطوا مكان الأئمة والأنبياء آلهة، وبرهمن مكان الله. يعني إحنا لو نقول لهم مثلا إحنا عندنا الله، أنتم تقولون برهمن، يقولون نفس الشيء، ما عندهم مشكلة يعني معانا. لا المهم تعبدون إله، سمونه لا تسمونه خلاص، بما أن هالإله متعالى يحتاج إلى واسطة، تكون واسطتكم الإمام، إحنا واسطتنا هذه الآلهة. إيه زين، ولذلك الهندوسيين ما يكرون آلهة الآخرين ولا لهم علاقة بالآخرين، ما عندهم مشكلة مع المسيحية، مع كلهم عندهم كل أي أحد يعبد فهو موحد. مشكلتهم مع الملحدين، إذا بيناظرون إذا بيتناقشون مناقشات عقائدية يروحون للملحدين، يروحون اللي ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، أو المشركين اللي يعتقدون بعدة آلهة.
يعني لما سمعت هذا الإمام اللي يتقون الهندوس يكون هو يربي شعره طول عمره من يولدون، وكل ما طولت هي تطول في الإمامة، زين بعدين ما يدسها إلا لما يكتب.
أيه.
سمعت هذا المعتقد، قالوها ناس عايشين مع هنود، يعني انه هو ما يقدر يقصها الا لما يقتل هنود، يعني تقول عمره مسلم الا لما يقتل.
ايه
عشان كده هناك وايد يقتلون المسلمين. ما قريت.
إيه ما قريت أنا بعد.
نعم.
نعم. زين نادي توحيدي هذا قلنا إذا آلهة الهندوسيين كثيرة ومختلفة لكنهم يتفقون على شيء واحد أن كل من يعبد إله فهو موحد ولذلك إحنا نعتبرهم من الأديان التوحيدية لكن أي توحيد طبعا إحنا في الأديان نعتبرهم في الإسلام أي توحيد اللي أخذناه من قبل وشو نسمي دي التوحيد اللي من بين الآلهة يختار إله واحد يعبده توحيد المتعاقب صحيح أو المتناوب اللي هو الهندوئيز زين لا إذا في بعضهم يأخذون الهندوئيز لكن الدين الهندوسي مو دين يأخذ الهندوئيز يأخذ الكنتوئيز وشو الكنتوئيز يعني ما يأخذ بس أي إله ولا يأخذ أحسن إله الإله المتعالي في نظره أعلى إله صحيح فهو صحيح يعبد الآلهة بالتناوب يعني ممكن أغير لكن ما هو نعبد إله أي إله أعبد لا المفترض أن أنا أعبد ويش الإله الأعلى اللي هو يسمونها كنتوئيس للديانة دي التوحيد في بعضهم عدل على الهندوسية يعني بعض الفرق عدلت قالت ان الاله الواقعي هو اله واحد شيء طبيعي في تأثير وتأثر منه الاله الواقعي هو اله برهمن اما باقي الالهة هي تجليات الى ذلك الاله فانا احترمها من باب انه هي مظهر من مظاهر ذلك الاله يعني مثلا بعض الالهة اله الحفظ اله النار اله البقر زين فأنا أحترم البقرة وأقدسها وأعظمها زين وأقدم لها القرابين لأنها مظهر من مظاهر ذلك الإله خلاص مو لذاتها له الإله برهمن وفي بعضهم نقلوا نفس الفكرة بس عموموها على كل الآلهة يعني مثلا أنا إذا عبدت إله الشمس زين أو الإله المخرب ناس تخاف من الموت وما أدريش تروح تعبد الإله الهادم ولا المخرب ليس هو زلازل وكذا عشان إذا عبدتك فكرت أنك تتواعر عند الحاجات ما تخرب حياتك زين عبدت مثلا الإله المخرب وش بالنسبة لباقي الآلهة كيف نظرتي لهم أنظرهم عليهم مظاهر إله الإله يحملون نفس الصفات لها الإله ونفس الهدف يعني يحافظون على الإنسان يربون الإنسان الناس باقي يحتاجون لعبادة الناس ما يستغنون عن الناس خدناه من قبل الكتاب بس حاجتهم أقل من الناس صحيح ما يستغنون عنهم لكن حاجتهم أقل هالآلهة وهم مظاهر إلى الإله اللي أنا أعبده في بعض الفرق كده تنظر إلى باقي الآلهة ما تلغيها بحيث أن الإله اللي حقي والباقي اللي تعبدهم ما عليه آلهتهم كل واحد إلى إلهة فهناك ملغية بالتناوب في بعض الفرق لا تقول أن باقي الآلهة هي مظاهر إلى الإله الحقي وبذلك أنا أحترمها أقدسها ممكن أزور معابدهم من باب الاحترام والتقديس مو باب العبادة يعني احترام الإله الحقي أنا أزور معابد بقية الآلهة لأنها مظاهر إلى متعاونة معه الهندوسية بالنسبة إلى الخلق من العدم فهي ما تنفي الخلق من العدم تعتقد بأن الإله هو العلة الفاعلة والعلة المادية يعني الحين من هو روح العالم برهمن زين والشيء مادة في العالم باقي الآلهة يعني الشمس هي نفسها الإله إله الشمس وين هو وهو الشمس إله القمر وهو القمر إله الكواكب وهو إله الريح النار خلاص فيعتقدوا بأن الإله هو العلة الفاعلية وهو اللي يفعل ويأثر في حياتنا وهو العلة المادية أيضا ما في شيء اسمه مخلوق من العدم كل شيء مخلوق من نفس المادة. يعني هذه كانت فكرة حتى من قبل موجودة في الفيزياء، أن كل شيء يرجع للعناصر الأربعة، صح؟ فكرة قديمة. نفس الشيء بالنسبة لأديل، كل شيء يرجع الحين إله التراب، إله الريح، يعني كل شيء مخلوق من الريح. الريح هي مادة كل حاجة. اللي يعتقد بأن الإله هو النار، يعني النار هي المادة اللي انخلقت منها كل المخلوقات، خلاص؟ يعتقدون بأن الخلق خلق من مادة. في بعض الهندوسيين يقدسون ثلاث آلهة، يعني مو توحيدهم مو توحيد متناوب أو متعاقب، لهم زي ما يقدسون ثلاث آلهة مسيحيين، إذا عندهم التثليث ويشوفونهم شيء واحد، نفس الشيء. اللي هم براهما، فيشنو، وشيفا. براهما اللي هو الفعالية والخلاقية، يعطي الإنسان يصير فعال، يصير نشيط، يصير مبدع. ويشنو اللي هو الحافظ، يحفظ الإنسان. وشيفا المخرب، الهادم، المميت. فأي تخريب يصير في حياة الإنسان وهو راجع إلى ويش؟ راجع إلى شيفا. أي تعديل وأي شسمه توفيق للإنسان راجع إلى الحافظ اللي هو ويشنو. زين؟ أي شسمه خلاقية وفعالية ونشاط وتجديد يرجع إلى براهما. في بعد تقسيم ثالث، تثليث ثالث، لكن ما ذكرته، هذا هو المنتشر. أكثر الكتب بعد تذكر ذا التقسيم، تقسيم ثالث مو موجود في كل الكتب. أيضا تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يتجسر وينزل للإنسان حتى ينجيه، يعني الإله، أي إله كان، ينزل على هيئة إنسان حتى يأخذ بيدها الإنسان وينجيه. يعني مثلا براهما إذا يبقي الإنسان يصير مثلا مبدع، يبدع في شيء، فينزل يعلم الإنسان كيفية الإبداع، بأي طريقة يعلم الإنسان. زي ساعات البعض مثلا يشوفون الإمام المهدي وما يتفتون بأنه الإمام المهدي اللي يساعدهم أو شيء. نفس الشيء بالنسبة إلى الهندوسيين، يعتقدون لأنه ما عندهم نبوة كيف يرتبطون، فيعتقدون بأن الإله اللي يعبدونه يلهم أحيانا على شكل صديق، على شكل زائر، يعطيهم بعض، يوجههم، يعلمهم فكرة بحيث ما يبدعون فيها، أو يأيدهم في شيء، يحفظهم من مخاطر، يبعد عنهم بعض المخاطر الحافظ. فالإله ينزل إلى الأرض حتى ينجي ويرشد الإنسان، ما عندهم نبوة. يبقى قلنا البوذية بس أحس طويل صار، ها؟ البوذية قريبة من الهندوسيين. طبعا البوذيين أنكروا وجود الآلهة بشكل عام، بوذا أول ما طلع. كتاب ثلاث دقائق بس عشان نوصل بس إلى الأصول. البوذيين أنكروا وجود الآلهة بشكل عام، يعني بوذا في بداية كان هندوسي بوذا، فعلاً قال إن أهم شيء عنده من وين انخلق. قال إن القوانين ثابتة، يعني الحين أنتم تتبرعون وتقربون القرابين، يعني تقربون إلى الآلهة تتبرعون، حين إن النار دائما تحرق، الشمس دائما حارة، الزلازل دائما تهدم البيوت، المرض دائما يهتك الجسم، يهتك في الجسم، ها؟ يعني الأسباب والمسببات ثابتة، وش ما تضرعتون للآلهة ما بتتغير، القوانين ثابتة، وكل شيء يصير وفق القانون. فما له غرض من التضرع والتقرب. فأنا قال لنا أصلاً براهمن، وشو لي براهمن اللي ما نقدر نتصل فيه، ما نقدر نعرف عنه حاجة، بس نسمع بأنه اللي يصير إله يتحد معه. وين يتحد معه؟ كيف الاتحاد؟ ما في، خلاص ما في دليل ولا في شيء يثبت هالكلام. فبراهمن أصلاً مو خالق شيء، بل إن العالم كان، لأن القانون ثابت ويعتمد على الثبات، ومن هي له الطاقة لا تفنى ولا تستنفذ، لأن العالم وش كان؟ كان من الأبد موجود أزلي، وما يحتاج إلى خالق حتى نقول برهمن هو خالق كل حاجة وهو روح العالم. العالم ما يحتاج إلى خالق، كان موجود ولا لا بداية ولا نهاية، لا ما في أقول كان ولا كان العالم. الموجودات كيف تنوجد؟ باقي الموجودات الإنسان كيف نوجده؟ وشو؟ تحول؟ تطور؟ داروين؟ أي بعدين طلعت نظرية التطور اللي هي تطور من القرد إلى وش اسمه؟ هنا يقول الحيوانات كيف نوجدت؟ الإنسان كيف نوجد؟ أصل الوجود يعني أصل أول إنسان كيف نوجد؟ أحب وأنا العالم موجود، زين؟ يعني في أرض، أرض فاضية، زين؟ الإنسان كيف نوجد؟ الحيوانات كيف نوجدت؟ النباتات كيف نوجدت؟ ساعات يبونها في التلفزيون في بعض أفلام الكرتون كذا، الأرض فاضية وفجأة تطلع نبتة، فجأة يتكون إنسان، فجأة ما أدري وشو. طبعاً هم يبونها حق تقريب للأطفال، لكن يعني مثلاً هنا بتقريب المثال إن كيف نوجده، ولأن الأرض تتعطش إلى الموجودات فتقوم إيش من نفس مادتها توجد موجودات أولية، يعني توجد إنسان وإنسان وبعدين يتكاثرون، توجد نبتة ونبتة وصير تلاقح يتكاثرون، إذا الموجودات الأولية وجدت من نفس الأرض اللي هي أبدية وأزلية، ولذلك الإنسان أبدي مخلد، مخلد على نفس المادة، على نفس المادة اللي انخلق منها على الأرض. هذه كانت عقائد بوذا. بعدين لما توفى صاروا إيش؟ قدسوا وما أدري إيش وإيش، وصاروا هو الإله. فالعقيدة البوذية في الواقع كانت أصلاً بوذا كان ينكر وجود الإله. البعض يقول إن بوذا كان ينكر وجود الآلهة اللي حق الهندوسيين لأنه كان هندوسي، بس ما أنكر وجود الله مطلقاً، ما تكلم عن وجود الله، الله موجود غير آلهة البوذي الهندوسيين أو لا، الله مطلقاً أو الإله مطلقاً أنكره ما تكلم، بس قال لا برهمن إله الهندوسيين هذا أنا ما أعترف فيه، زين، وأن خلق العالم ما كان خلق من العدم، وإنه كان خلق العالم من نفس العالم، ما يحتاج إلى خالق. باقي الموجودات انخلقت من نفس العالم، نفس الأرض. فالواضح يقول أن بوذا كان ما كان ملحد، بل كان من اللاأدريين، من الشكاكين، يعني يشك في وجود الله، ولذلك ما جاب أدلة على أن الله موجود، لكن أنكر وجود آلهة أو لهودية براهمن وآلهة الهندوسيين. النقطة الثانية المهمة، الدين البوذي وشو هو الأصل فيه؟ الأصل أصل اللي ينطلق منه هو بوذا، وبوذا إنسان. فالدين البوذي يدور حول الإنسان كأصل من الأصول، وأصل بوذا بعد بدأ من وين؟ إنه يبغى يخلص الإنسان، إنه هذه الآلهة الموجودة ما تخلص الإنسان من الأمراض ولا تخلص الإنسان من الموت. إحنا وش ضمنا لنا إنه فعلًا اللي يموت يتحد مع برهمن؟ ما في دليل على إن التناسق صحيح بهالطريقة. إذا الإنسان ما يتخلص من المرض ولا من الموت ولا يتخلص من الهموم، يروح يدعي ويذبح روحه ويقدم قرابين حق ذيك الآلهة، لكن ما لا يعيش في من المرض ولا شيء، زين، يعني ما تأثر. فكان غرضه الإنسان، الإنسان هو الأصل، يبغى يخلص الإنسان من المرض ومن الهم ومن الموت. أما من حيث ماهية الدين البوذي كان أخلاق، يعطي الإنسان أصول أخلاقية. الحين نأخذها بشكل سريع، كل إنسان يتخلق بهالأخلاق يصل إلى النيروانا. وشي النيروانا؟ يعني يتحول بدنه إلى بدن آخر، له بدن أثيري، يصير جسمه يصير أثيري. وشو الجسم الأثيري؟ غير الجسم الأثيري اللي في الإسلام. الجسم الأثيري في البوذية يقصدون فينا بدن يصير طاقة، ياخذ من الطاقة الكونية، إذا من المادة هذا الجسم المادي يتحول إلى جسم مليء بالطاقة الكونية. كل حين الكون مو يتحرك فوق طاقة حرارية وطاقة كهربائية، كل أنواع الطاقة، زين، الجسم حتى يتخلص من الأمراض، يتخلص من الهم، لابد أن يتحول من المادة إلى طاقة. كيف يتحول؟ بالحفاظ على هذه الأصول. وإذا تحول شوي شوي يتحد مع بوذا اللي هو مع الإله. إذا اتحد مع الإله يوصل للمعرفة اللي يسمونها بعلم الطاقة العين الثالثة. يصير يشوف الأشياء في البداية، يشوف الأشياء على شكل ألوان وعلى شكل، زين يبدأ يتعرف على الأشياء على شكل ألوان وعلى شكل أشياء مي واضحة عنده، بعدين شوي شوي تتضح عند الرؤية ويشوف الأشياء على حقيقتها. هذا كاملا يختلف عن العرفان عندنا، بس حسب الظاهر نفسه. زين الأصول العشرة اللي المفروض إذا التزم فيها يوصل إلى النيروانا، أول شيء الفرح والسرور زي ما قلنا شوي. كيف فرح وسرور؟ كيف الإنسان يصير فرح ومسرور؟ يعني ما يزعل، لا يزعل، لكن يتعامل مع الآخرين برحمة وبكرم. إذا طريق الفرح والسرور إنه يظهر للآخرين دائما مرح، كريم، رحيم. الأصل الثاني الطهارة. الطهارة يكتسبها، طهارة الروح طبعا يكتسبها بالتمارين الأخلاقية، يعني يحاول يتمرن على الصدق، يتمرن على الأمانة، يطهر روحه من الرذائل. الثالث الصبر والتحرر من الغضب، ما يغضب، يسيطر على أعصابه، يسيطر على قوة الغضبية. الرابع الذكاء، ينمي مهاراته العقلية. وإذا نمى مهاراته، إذا كل ما صار أكثر ذكاء، كل ما صار أكثر قدرة على التسلط على النفس وعالم الباطن. يعني وقت لا يبغى يفكر يفكر، وقت لا ما يبغى يفكر ما يفكر، يوقف فكرة. حتى يرتبط من نيروانا لازم يوقف أفكاره، يعني ما يشوف نفسه، يشوف فقط ذيك القوة اللي قاعدة تظهر وتشتد في داخله، زين ما تحيط بكل جسمه المادي وتحوله إلى طاقة. خلاص. الخامس التسخير. وش يعني التسخير؟ يقصدون به يعني المكاشفة والمراقبة. المراقبة يعني يستشعر الحالات اللي تصير فيه، يكتشفها، مكاشفاته ويراقبها، بحيث انه يحاول يحافظ على انها تستمر، يحافظ على استمرارها حتى شوي شوي يتطور. لأنه مو شيء يصير فجأة وخلاص، لا، يحتاج الى مراحل. اذا يسخر نفسه حتى يصير مقر ظهور النيروانا. كيف يسخر نفسه؟ بالمكاشفة والمراقبة. مكاشفة يعني كاشف نفسه، دائما يفكر في نفسه، سير عمقي نفسي، العرفان يسمونه سير نفسي، يصير في أغوار نفسه، يكتشف نفسه ويراقب بالمكاشفات اللي وصل لها، الحقائق اللي وصل لها نفسه، يراقبها حتى ما تضيع منه، حتى بعدين يعني ينطلق من اللي وصل إلى، ما يرجع إلى وراء. زين السادس رؤية المقابل. وش يعني رؤية المقابل؟ هذا أنا بتأكد من الترجمة اللي حقتها، ترجمة لفظية، ترجمة رؤية المقابل يعني يشوف تتجلى إلى حقيقة العلة والمعلول والعلاقات، سلسلة العلاقات بين اللي موجودة في الكون. وهذا اللي يشرون له بوايد أشياء، مثلاً إن إذا سويتها شكل، إذا قعدت هالقعدة بيتسبب لك ديال المرض مثلاً، أو بيصير عندك ضيق، أو دي الجلسة تساعد على الراحة النفسية. زين هذه أمثلة على اكتشاف العلاقات بين الأشياء، بين حركات الإنسان، بين جلسته، بين المكان، بين اللون والإنسان. هذا بعدين بناخده إن شاء الله في علم الطاقة، بس ناشئ من هني. زين رؤية المقابل دائما يركز على العلاقات، يكتشف ان اذا صارت هالشيء وشو المقابل، يعني اسرار الاشياء.
ومنها هنا بدأ يدخل مقام المعرفة. يعني متى صار يكتشف؟ لما صار في مكاشفة، لما عرف نفسه، يراقب المعرفة ومن خلالها ينتقل إلى اكتشاف أسرار العلاقات بين الأشياء الخارجية، بينه وبين نفسه. لأن علاقات الكون بين الأشياء الموجودة في الكون وبين النفس الإنسانية كيف تأثر، وشو الأشياء اللي تخلي النفس ترتاح تعيش حال من الفرح، وش الأشياء اللي تسبب الهم. زين، السابع جمع جميع المقامات السابقة. يعني المقام السابع أن الإنسان يتحول إلى جسم، جسم المادي يتحول إلى جسم أثير، لكن لا يزال يعني جمع كل المقامات اللي قبل، هذا الأصل السابع، لكن لا يزال إنسان. الثامن عدم الحركة، يعني حين يحاول يطلع من عالم المادة، لأن المادة قائمة على الحركة، صحيح؟ فيتجرد من التحول والصيرورة، ما يصير فيه حركة، ما يصير فيه تحول، يثبت على الجسم الأثير اللي وصل إليه، لازم يثبت فترة. يعني خلاص الحين تحول كله، جسمه كامل، جسم المادي لجسم أثيري، يعني ما صار فيه حركة، ما يحس إنه يصير فيه تحولات، ما يغضب، ما يصير هذا حياة رتيبة، زين، ثابتة، ما فيها تغير. هذا دليل على أن الجسم المادي تخلص منه، طالما أنه ما صار فيه تحولات، ما يصير فيه تحولات، ما يصير فيه صيرورة تغيير، زين. فإذا وصل إلى الأصل الثامن اللي هو عدم الحركة، ينتقل إلى اللي بعدها شوي شوي، وإيش يصير فيه؟ يضمن المصير، حسن المصير، يعني يصير منزه بالكامل، وكل أعماله طاهرة، كل شيء يصير منه طهارة. هذه الصفات وإيش يبدأ؟ صفات الألوهية، لأن الحين بيتحد مع بوذا عشان يحصل على المعرفة. إذا يتخلص من التحولات والصيرورة، إذا يتخلص من التحولات والصيرورة معناته أنه صار طاهر، ما يحتاج بعد إلى تطهير ولا يحتاج إلى شيء، بس يحتاج إلى مراقبة، مراقبة هالحالة حتى ما يفكرها، لأنه بعده إنسان. زين، في المقام العاشر له مقام بوذا اللي هي مطر الرحمة للآب. في الأصل العاشر، إذا بعد ما تخلص من الحركة والتحول، تنزه، يتحد مع بوذا، ولا البعض يقول يتحد مع النيروانا على طول، يتحد مع النيروانا بعدين يحصل على المعرفة. هذه المعرفة أول شيء يشعر فيها العارف بأنه لازم يرجع إلى الناس حتى يهديهم، يعني يحس بأنه مطر رحمة للناس. وهذه ميزة البوذية عن الهندوسية. الهندوسية شو تقول؟ إذا تحدث مع الإله، إذا تحدث الهندوسي مع الإله خلاص روح، هذا شغل صغير. لكن البوذية لا، البوذية البوذي يشوف إن إذا اتحد مع الإله واجب عليه إنه يرجع مبلغ، يبلغ الناس، يرشدهم، يطهرهم، يطهر قلوبهم، خلاص كذا يصير خلصنا بسرعة، لكن خلصنا ديل البحث، يبقى لنا بحث اليوم الآخر، أتوقع تقرونه بعدين إذا في صعوبة.